أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدليل الشرعي غير اللفظي، وعرف بأنه كل ما يصدر من المعصوم مما له دلالة على الحكم الشرعي وليس من نوع الكلام، فيدخل فيه فعل المعصوم وتقرير المعصوم. فيصير عندي ثلاث أدلة: قول المعصوم اللي هو دليل لفظي، وفعل المعصوم وتقرير المعصوم اللذان هما الدليل الشرعي غير اللفظي. فقلنا بأن المعصوم عليه السلام إذا أتى بفعل دل على جواز هذا الفعل، وإن ترك الفعل دل على عدم وجوبه، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية، والمطلوبية عم من الوجوب والاستحباب. ثم أتينا إلى إثبات الصدور، يعني أن هذا الفعل صدر من المعصوم بنفس الطرق التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، واختصر ما أخذناه في الدرس الماضي. ثم يقول: ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم، وهو السكوت منه عن تصرف يواجهه فإنه يدل على الإمضاء. السكوت دال على الإمضاء، على الرضا، وإلا لكان على المعصوم أن يردع عنه، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. يعني شخص يقوم أمام المعصوم عليه السلام بفعل، والمعصوم عليه السلام يسكت عن هذا الفعل، فيدل على أنه أمضى هذا الفعل، راضي عن هذا الفعل، طبعا بشروط معينة، أنه لا يكون مثلا في مقام التقية. إذا كان في مقام التقية فسكوته لا يدل على الرضا. الآن يأتي إلى ذكر هذا التقرير، تارة يكون لأمر شخصي فردي، وتارة لأمر جماعي، وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية أو العرف. السيرة العقلائية يعني الأعراف. يعني الآن في زماننا هناك أعراف موجودة في المجتمع، هل يمكن أن الفقيه يأتي ويقول كل عرف، أن كل عرف موجود في المجتمع الإسلام يمضي هذا العرف؟ قل لا، هذا العرف أولا يشترط فيه أن يكون في عصر المعصوم عليه السلام، فأولا نثبت أن هذا الفعل موجود في عصر المعصوم، ثانيا نثبت أن المعصوم عليه السلام قد أمضى هذا العرف حتى نقول أنه يمكن القيام بهذا الفعل، والذي هو عرف اجتماعي. المستحدث بعد ينظر إلى القواعد العامة في الدين، أنه هل نقول أن هذا يمشي مع الدين أو أنه يتنافى مع الدين. الآن نفصل شوي إن شاء الله. فالتصرف تارة قد يكون شيء فردي، مثلا يأتي إنسان يتوضأ أمام المعصوم عليه السلام، لنفرض أنه يمسح قدمه بالعكس، بدل من الأصابع إلى الكعبين من الكعبين إلى الأصابع. إذا المعصوم عليه السلام سكت ضمن هذه الشروط، أنه لا يكون مثلا في مقام التقية، نقول أنه يجوز للمتوضئ أن يمسح من الكعبين إلى الأصابع. فيقول: والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة، مثاله كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا، يعني بالعكس، وسكت الإمام عنه، هذا بالنسبة للتصرف الشخصي. وأخرى يكون نوعيا كالسيرة العقلائية. تعريف السيرة العقلائية: وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء، أضيف عليه بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، في عمل المتشرعة، قلنا بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء، هني بالعكس، لأنه قد يكون إنسان من المتشرعة ولكن يسير على أساس العرف، على أساس السيرة العقلائية، فهنا لا ينظر إلى أنه متشرع يعني متدين، وإنما إلى أنه من العقلاء. ميل عام عند العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل، يعني الشرع والدين ليس له دور في تكوين هذا الميل عند العقلاء، يعني ليس للدين دور في تكوين السيرة العقلائية. فمثل هذه السيرة نجدها عند الإنسان المتدين وعند غير المتدين، حتى الكافر. لنفرض مثلا الأخذ بظهور الكلام، يعني لما أنا أتكلم السامع يفهم شيء معين، هذا موجود عند الإنسان المتدين وموجود عند الإنسان الكافر الملحد وموجود عند الإنسان اليهودي والنصراني والبوذي إلى آخر هذه المذاهب والأديان. فإذا شيء عام موجود عبر الزمان والمكان، نجد أن الناس يأخذون بظهور الكلام، ماكو طريق آخر. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة. فنجد دائما عبر الزمن منذ أن بدأ الإنسان بالكلام والناس يأخذون بظهور الكلام. مثال آخر، أو باعتبار الحيازة سببا لتملك المباحات الأولية، مثلا الإنسان يأخذ بالسابق يأخذ فأسا ويذهب للاحتطاب في الغابة، فمباح بمجرد ما يحوز يعني يحتطب ويجمعه ضمن كومة فيصير ملكه، يذهب إلى السوق ويبيع هذه الرزمة من الحطب. أو أن الإنسان الآن يذهب إلى البحر ويرمي الشبك أو عن طريق السنارة ويصطاد كمية من السمك، يذهب إلى بيته ويأكل هذا السمك أو يذهب إلى السوق ويبيع هذا السمك، وما يستطيع أن يأتي شخص آخر ويأخذ هذا السمك منه، لأنه قد حاز هذا فصار ملكه، قد حاز السمك فصار السمك ملكه، فله حق التصرف بهذا المال. بعد مثل هذا، مثل السمك، مثل الحطب، المباح للجميع، مباح للجميع أن يذهب ويصطاد السمك أو يذهب مثلا يصطاد الطيور مثلا، هذه مباحات لكل الناس بمجرد ما يحوز تصير ملكه. الآن يقارن بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية فيقول والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرع التي تقدم أنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي، فإن سيرة المتشرع، طبعا أول شيء أول فرق الفرق في التعريف، تعريف ذكر هناك في سيرة المتشرعة، الفرق الثاني تعريف السيرة العقلائية، فالفرق أولا في التعريف. الفرق الثاني، فإن لو سئلت ما هو الفرق بين سيرة العقلائية وسيرة المتشرعة تذكر فرقين، فرق في التعريف أولا وهذا هو الفرق الثاني، ماذا نستكشف من سيرة المتشرعة وماذا نستكشف من السيرة العقلائية. فيقول فإن سيرة المتشرعة بما هم كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني متشرع، يعني مو عقلاء، تكون عادة وليدة البيان الشرعي. فإذن سيرة المتشرعة من أين تأتي؟ من وجود نص من المعصوم عليه السلام، فإذا لابد من وجود نص شرعي، بيان شرعي، حتى هذا المتدين يقوم بهذا العمل نتيجة لوجود هذا البيان الشرعي. الآن قد يكون لفظ وقد يكون فعل من المعصوم وقد يكون تقرير من المعصوم، المهم أنه يوجد بيان شرعي لفظا أو فعلا أو تقريرا. فإذا هذا البيان الشرعي يؤدي إلى وجود سيرة متشرعة، فصار البيان الشرعي علة للسيرة المتشرعية، فصارت السيرة المتشرعية معلولة للبيان الشرعي. لذلك يقول: ولهذا تعتبر كاشفة عنه، يعني السيرة المتشرعة كاشفة عن وجود البيان الشرعي، كشف المعلول عن العلة. وش سمينا بالمنطق؟ كشف المعلول عن العلة وكشف العلة عن المعلول. دليل إني، والدليل اللمي انتقال من العلة إلى المعلول، الكشف الإني، وهنا الكشف الإني وهناك الكشف اللمي. مثل ما أن الدخان يدل على وجود النار، هذا كشف إني، انتقال من المعلول إلى العلة. فإذن سيرة المتشرعة تكون كاشفة عن وجود البيان الشرعي، كشف المعلول عن العلة. وأما السيرة العقلائية فليس مردها إلى وجود بيان شرعي، وإنما مردها كما عرفنا إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين، لا كنتيجة لبيان شرعي، بل نتيجة العوامل والمؤثرات الأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء وتصرفاتهم. فإذن أكو عوامل، هذه العوامل التي تؤدي إلى وجود الأعراف في المجتمع. والعرف شنو هو؟ العرف هو عبارة عن قيام مجموعة من الناس بفعل معين لمدة زمنية معينة، فيصير أكو عرف. يعني إذا يقوم شخص واحد بهذا العمل لا ينتج عرفا، يقوم شخصان بهذا العمل لا ينتج عرفا، وأن لابد من وجود مجموعة من الناس الذين يقومون بهذا الفعل لمدة زمنية، يعني مو مرة ومرتين، لابد أن تكون مدة زمنية حتى يصير أكو عرف اجتماعي، بحيث أن الناس الآخرين أيضا يقومون تأثرا بالمجموعة الأولى بهذا الفعل، ينتشر تدريجيا مادام أنه عرف. وحتى المؤمنين يتأثرون بهذه الأعراف الاجتماعية الآن الموجودة التي لا تتفق حتى مع الدين، مثل كثرة غلاء المهور لا يتناسب مع الدين، لكن عرف اجتماعي أنه إذا حتى هذا الإنسان المتدين مضطر أن يجعل المهر مثلا 6000 و7000 و8000 نتيجة العرف الاجتماعي. بالمقابل المؤمنون أيضا لا يقومون بإنشاء عرف آخر بالمقابل، لأن بدل ما أن تكون عندنا أعراف نابعة من الدين عند المؤمنين، أيضا نجد أن المؤمنين يتأثرون بالأعراف بأعراف غير المؤمنين. والمفروض أن لا، أن ينشأ عندنا عرفان في المجتمع، أعراف إيمانية وأعراف غير إيمانية. فإذن ولأجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنه السيرة العقلائية على نطاق المتدينين خاصة، يعني السيرة العقلائية لا توجد عند المتدينين فقط، لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين هذا الميل، فهذه السيرة لا تكون ناشئة من الدين، بل نتيجة ما نقول العقل، إذا قلنا عقل غلط، بعض الكتاب في الجرائد من يكتبون عن السيرة العقلائية يقول نابع من العقل، نتيجة أنه ما دارس أصول. طبعا هاي قد يطوف على الناس العاديين، طوف يقول السيرة العقلائية ناشئة من العقل، مو من العقل، من العرف. إذا نقول عقلاء ما نقول عقل، أكو فرق بين العقل والعقلاء، اللي ما دارس أصول ما يقدر يفرق، لما يقول سيرة عقلائية يحسب أنها ناشئة من العقل، وغلط هذا، ناشئة من العقلاء، يعني ناشئة من العرف، العرف نعم الأعراف، ليست ناشئة من العقل. الأشياء الناشئة من العقل مثل امتناع اجتماع النقيضين، هذا ناشئ من العقل. الأعراف الاجتماعية في المجتمع لا تكون ناشئة من العقل، مو مثل اجتماع النقيضين محال حتى نقول ناشئة من العقل. عقلاء يعني الناس، يعني الناس العقلاء من المجانين، يعني هذا معناته عقلاء، هذا يعني الناس العقلاء، يعني نقول ناس عقلاء يعني يحاولون هم لما يأتون ببعض الأعراف يعني يكون الناس دائما يسوونهم، فنسميهم عقلاء ما نسميه عقل، فتنشأ ينشأ عند العرف. لا، المراجع دورهم يقولون هاي السيرة العقلائية يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل بها. مثلا نفرض غلاء المهور، إذا نسأل المرجع يقول لك مكروه، أكو كراهية في غلاء المهور. فمثلا من الروايات بركة المرأة في قلة مهرها، طبعا أكو آثار تكوينية موجودة، يعني هذه الأب الذي يشترط مهرا غاليا هناك آثار تكوينية تنشأ، مو يظن بأنه فقط أنه انتهت الحالة، لا، أكو أثر تكويني، يعني بركة المرأة في قلة مهرها، إذا كانت قليلة المهر أكو بركة موجودة في هذه المرأة، الآن كيفية هذه البركة قد ما نعلمها. مثلا لما تحدث بعض المشاكل بين الزوجين الآن متزوجين ويحصل الطلاق، هذا أثر تكويني لزيادة المهور. مثلا يتأخر حمل المرأة هذه الزوجة، هذا أثر تكويني لغلاء المهور، يعني سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الحمل. أو مثلا ولادة جنين مشوه، طبعا أكو عدة أسباب، من الأسباب أن هذه المرأة كانت غالية المهر، لكن الناس ما يلتفتون، يعني الأمور الدينية لها آثار تكوينية، هذه الآثار التكوينية قد تكون غائبة عنا، حتى لهذا المتدين ما يلتفت إلى وجود أثر تكويني، يعني هذه الرواية لا يمكن أن يتغافل عنها الإنسان المؤمن، أن بركة المرأة في قلة مهرها. فنسأل أيها الأب، هل تريد أن تكون ابنتك مباركة أو لا؟ إذا يقول نعم نقول قليلة المهر، إذا يقول لا ما أبيها مباركة فراح يطلب كثرة، يصير كثرة المهر. بس المؤمن ما يلتفت عادة، يعني يتغاضى عن مثل هذه الروايات، فذلك يصير عندنا أعراف غير إيمانية ما تتناسب مع الدين، حتى بالكراهية مو فقط بالحرمة والوجوب، يعني حتى الأعراف التي تتناسب حتى مع الاستحباب لابد أن نقوم بها. قلنا الآن إحنا بأن مكروه، ما نقول مو جائز العمل به، لكن نقول بأن الإنسان إذا يريد أن يكون مؤمنا حقيقيا هذه الروايات لابد من القيام بها العمل بها. ناخذه، نعم، قلنا أكو عرفين لابد في المجتمع، أعراف إيمانية تتناسب مع الدين نأخذ بها، أعراف غير إيمانية لا نأخذ بها. ولابد أن يبدأ المؤمنون، يعني الآن الأعراف من وين تتكون؟ يعني من الأشخاص الذين كانوا في الماضي. خب هذا التكوين من أين أتى؟ من المجتمع والناس. لماذا نفرض سابقا كان أكو مثلا قلة مهور، المؤمن الأول الذي بدأ، هذا الرائد الأول الذي بدأ بطلب زيادة أو غلاء المهور، صار أكو مؤمن ثاني، مؤمن ثالث، مؤمن رابع، وصار تدريجيا انتشار مثل هذه الأعراف. هذا عرف من الأعراف، كذلك أعراف أخرى موجودة الآن، مثلا تزيين البيوت، مثلا هذا الآن البيوت بهذا الشكل من أين أتى؟ يعني بيت المؤمن مفروض أن يكون بصورة معينة، بيت المؤمن لماذا لا يكون بهذه الصورة المعينة؟ ونحن عندنا قدوة موجودة عندنا، يعني لما يكون أهل البيت عليهم السلام هم القدوة، المفروض أن نحن ننشئ أعرافنا. نعم، أهل البيت عليهم السلام يأخذون الحاجات الموجودة في زمانهم، نحن نأخذ الحاجات الموجودة في زماننا، يعني الحاجات تتغير عبر الزمان والمكان، الحاجة هي حاجة، بحيث أن الإنسان لا يأخذ أكثر من حاجته من الأشياء التي يضعها في البيت وضمن السعر المعقول، لا يكون هناك من باب التفاخر أو التباهي نحن نضع الأشياء في بيوتنا وأشياء أيضا لا نحتاجها، أشياء سواء كان في المطبخ أو في غرفة الجلوس أو في هذه الغرف التي يجعلون فيها أشياء كثيرة لا نحتاجها. ما قلنا حرام، إحنا أقول ما نحرم، لكن نقول أن الإنسان المؤمن هل يريد أن يكون مؤمنا أو لا يريد، هل يريد أن يصعد في درجات التكامل أو لا يريد، هو يحدد. يعني لما نطرح مثل هذا الموضوع نقول هاي الحالة المثلى، الذي يريد أن يسير في طريق التكامل لابد أن يتخفف، فهذا المؤمن يريد أو لا يريد، وراجع له يقرر أنه يريد أن يكون مسافرا إلى الله عز وجل أو أنه يريد أن يخلد إلى الأرض. فالإنسان هو باختياره، لا نحرم، ما من باب الحرام، ما نقول من باب الحرام. نعم قد تأتي من باب الكراهية وتأتي من باب الحرام إذا بلغ حد الإسراف. وفي الرواية لو تراجعون حد الإسراف أن الإنسان يصرف أكثر من حاجته، حد الإسراف تعريفا. فإذا صار حد الإسراف والأكثر من الحاجة فلابد أن نكون حذرين، أنه هذا الإنسان يكون ما يأخذ أكثر من حاجته يكون من حق إنسان آخر ليس من حقه. طبعا في المسائل الشرعية ما يتناولون مثل هذه الجوانب. في المسائل الشرعية يقول لك أريد أن أبني بيتا بثلاثمائة ألف أربعمائة ألف مليون دينار، يقول لك جائز، لأن في القضايا العملية جائزة، لأن المرجع حينما يجيب على السؤال لا ينظر إلى علم الأخلاق أو إلى علم العقائد، ينظر إلى الفقه، يعني الناحية العملية أنه يجوز أو لا يجوز. بعد ما يجاوبك بأن هذا العمل له تأثير على روح الإنسان على قلب الإنسان أو ليس له تأثير ما يجاوبك، لأن سؤالك أنه يجوز أو لا يجوز. نعم فصل في السؤال أكثر بأنه هل ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعل هذا أو لا، قد يقول لك ما ينبغي. تبي بعد تسأل أكثر، ابعث رسالة إلى عالم من علماء الأخلاق، قل أنا أريد أن أقوم بهذا العمل، ما هو تأثير هذا العمل على قلبي، أنه يساهم في تكاملي أو يساهم في تسافلي. نعم مؤمن يحشر يوم القيامة مؤمنا، ولكن في أي درجة إنسان، هل يهتم أن يصعد في الدرجات أو غير مهم عنده؟ إذا غير مهم مثل ما الآن هو حاصل أن أي عرف اجتماعي نأخذ به، أي عمل الآخرون يقومون به أيضا نحن نقوم به بنفس الطريقة، فلا يوجد هناك فارق في المجتمع بين المؤمن وغير المؤمن، وهو وضعنا الآن الحالي لا يوجد هذا الفارق. يعني بيت المؤمن لابد أن يكون مختلفا عن بيت غير المؤمن، المفروض أن يكون أو لا يكون مختلفا، المفروض أن يكون. لماذا لا يوجد أي اختلاف؟ ادخل إلى بيت المؤمن وغير المؤمن تجد لا يوجد اختلاف بينهما في كيفية البناء، في تأسيس البيت، في أي شيء آخر داخل البيت، ما يوجد فرق، والمفروض أن يوجد فرق. نعم لابد، هو طبعا هو ليش هذا الإنسان ينطلق للعمل الخارجي من وجود الأول شيء العقيدة المترسخة فيه، وثانيا الأخلاق المترسخة فيه حتى يقوم بالعمل الخارجي. هذا العمل الخارجي القائم على الفقه، على أساس الفقه، يكون نابعا من عقيدة الإنسان ومن أخلاق الإنسان، يعني الصفات النفسية الصفات الروحية عنده. فإذا كان الإنسان متأثرا بأصل التوحيد، متأثرا بأصول الدين، ومتأثرا بالصفات النفسية التي تكون للإنسان الصالح، هذا الإنسان المفروض عمله يختلف عن الآخرين، يعني لأن الانطلاقة مختلفة. فما يكفي أن الإنسان يقول أنا أؤمن بأصول الدين، ما يكفي، الناحية العملية لابد أن تبرز هذا العمل أو هذا الإيمان هذا الاعتقاد. فإذا العمل الخارجي متشابه، أكو عقيدة متشابهة، يعني الإنسان الذي يعتقد بالمعاد مع الإنسان الذي لا يعتقد بالمعاد، هل لابد في الحياة الدنيا يكون يوجد اختلاف بينهما أو لا يوجد؟ المفروض أن هذا يكون عاملا للآخرة وتكون الدنيا مزرعة الآخرة، وذاك الإنسان يعمل لدنيا فكل همه الدنيا ما له شغل بعد بالآخرة. هذا الآن واضح بين المؤمنين وغير المؤمنين ولا مو واضح؟ مو واضح، هذا الفرق مو واضح، يعني أن الإنسان المؤمن يعتقد أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذا لابد أن يكون عقيدة من العقائد، وعلى أساسها تنشأ عنده أخلاق معينة، الزهد ينشأ من هذا الاعتقاد. يعني الإنسان الذي يريد أن يكون زاهدا أولا لابد أن يؤصل أصل المعاد فيه، طبعا بالبداية أصل التوحيد، هذا مفارغين منه، يعني أنه يريد أن يتحرك إلى الله عز وجل ويريد أن يحصل على الدرجات العليا في الآخرة، وأن هناك حساب للإنسان في الحلال والحرام، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وأنه محاسب حتى على الحلال. فإذا صار عنده هذا الاعتقاد سوف يتعامل مع الأمور الدنيوية بنظرة أخرى غير الإنسان العادي. حساب لا المباح، المرجع يقول مباح لكن الإنسان المؤمن كيف يتعامل مع المباح؟ هذا مو الفقه يطرحه، هذا علم الأخلاق يطرحه. العقائد وعلم الأخلاق يحدد للإنسان كيفية التعامل مع المباحات. هل كل مباح الإنسان المؤمن يأخذ به أو لا؟ قل لا، طبيعي أنه لا. فإذا قلنا كل مباح يأخذ به الإنسان المؤمن، فإذا قلنا بأن التدخين مباح لازم الجميع يدخنون، يصير كل مباح يأخذ به، ونجد أن المؤمنين بعض المباحات لا يأخذون بها وبعض المباحات يأخذون بها. على أي أساس يكون عملية الاختيار بحيث يختار من هذا المباح يأخذ منه والمباح الآخر لا يأخذ منه؟ يختار على أساس العقيدة، وهذه الصفات النفسية الراسخة التي تنبع من العقيدة، على هذا الأساس يختار، لأنه يعتقد بوجود معاد فيختار المباحات التي تتناسب مع أصل المعاد. هذه المباحات التي تجعله متحركا بحيث يجعل الدنيا مزرعة الآخرة، فيأخذ من المباحات التي تجعل هذه الدنيا مزرعة الآخرة، والمباحات التي ليس لها أثر أخروي المؤمن ما يأخذ بها. إذن هذه المباحات التي يكون لها أثر أخروي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني النصيب الذي يكون له تأثير في آخرتك، تأثير إيجابي، هذا هو النصيب الذي يبقى للإنسان. يعني النصيب الذي يبقى له أثر أخروي، الله عز وجل يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، مو كل المال نصيب للإنسان، بل النصيب الذي يكون له أثر أخروي، هذا نقول الله عز وجل يقول له لا تنساه، يعني لا تنسى الأشياء التي تؤثر في آخرتك. ومتكلم أنا عن هذا الموضوع، عن الأعراف الإيمانية، يمكن في محاضرتين في مسجد الإمام الحسن عليه السلام. وطبعا المقالات الإيمانية تمشي ضمن هذا الإطار، يعني ضمن كيفية تعامل الإنسان المؤمن مع الدنيا ومع الآخرة، وكيف يختار، وما كيف يتحرك فكريا ضمن هذه الأمور الدنيوية. المقالات الإيمانية خلاصتها هذا، في كيفية تعامل الإنسان مع الدنيا حتى يستطيع أن يتحرك إلى الآخرة. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية، طبعا مثل هذه المواضيع مواضيع صعبة على النفس بلا شك، يعني مواضيع صعبة، وكيفية قبول الناس لها حتى المؤمنين، يعني حتى في المسجد البعض ما ألقي بعض الدروس، يعني بعد الخطبة بعد الصلاة يقول لي كلامك خطير جدا، يعني عندهم تعبيرات، لأن كأنهم أول مرة يسمعون مثل هذا، مع أن هذا موجود في الكتب. يعني نحن يعني ما أطرح من مواضيع ما جايبة من جيبي، واقع هي خلاصة ما في الكتاب والسنة وكذلك كلام العلماء، يعني لو بعض ما أنقله ما أتت فيه من الصفر، موجود في كتب العلماء ومما سمعته من العلماء خلال السنوات الماضية ومن القراءات الموجودة في كتب العلماء، ما يبشيء من جيبي. نعم كيفية العرض مني، ولكن ما طرحته أتي بآية قرآنية أو برواية، أو أيضا وما أقول بعد هذا الكلام من أي عالم أتيت به، وإلا أحتاج أن أجعل هوامش تصير أكثر من المواضيع، أن هذه النقطة أتيت من الكتاب الفلاني، هذه النقطة من الكتاب الفلاني، من العالم الفلاني، هذا الكلام سمعته من العالم الفلاني، ما قاعد أذكر، لأن قد بعض العلماء ما يرضون بأن أذكر بأن أسماءهم في هذا الكتاب، ما يرضون. فإذن هذه الكلمات موجودة ضمن كلمات العلماء. نعم. نعم أكو خلفية فكرية موجودة، يعني هذه الخلفية المنطلقة من العقائد والأخلاق والفقه، هذه الخلفية لابد أن تكون عند الإنسان، يعني هذه الدراسات الحوزوية تعطي للإنسان أيضا نظرة أوسع في النظر إلى الرواية. الإنسان العادي يفهم شيء معين، ذاك العالم يفهم ثلاث أشياء، العالم الآخر يفهم خمس أشياء من الرواية. من خلال فهم هذا الإنسان العادي، هل هذا الفهم صحيح ولا غير صحيح، العالم يحدد أن فهمه مثلا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إنسان عادي يقرأ يقول خوش آية، أنه أخذ من الدنيا، يقول هذا الفهم خاطئ، ومن أين نفهم؟ أرجع إلى تفسير الميزان يبين معنى هذه الآية. فإذا نحن في فهمنا للآيات والروايات لابد أن نرجع إلى العلماء، نرى بأن العلماء بما يفسرون هذه الآية، بما يفسرون هذه الرواية. وعملية البحث الآن سهلة من خلال الكمبيوتر، الآن عملية جدا سهلة، بمجرد ما تبحث عن هذه الرواية وتبحث عن كلمات العلماء في هذه الرواية، فتقدر أن تتصل إلى معنى معين من خلال الرواية. يعني هذه المواضيع اللي أحضرها أنا أحيانا تأخذ مني أسبوع في البحث، خلال أطرح رواية روايتين ثلاثة أنا أكون بالمقابل قد قرأت 200 رواية حتى أستخرج هذه الروايات اللي أطرحها ضمن المقالات. فعملية بحث تحتاج حتى نستخرج مثل هذه الكنوز المخفية من روايات أهل البيت عليهم السلام، واقعا كنوز مخفية وغير مطروحة أيضا. لذلك البعض يقول ليش دائما تطرح هذه المواضيع اللي تدعو إلى الزهد، كلامك كله عن الزهد والناس ما يقدرون، لأنهم غير مطروح فلا بد أن أطرح مثل هذا. طبعا غير متقبل الكلام كثير من حتى من أهلي، ما متقبل هذا الكلام حتى من الأهل. أهل ما أقصد زوجتي، لا أهلي يعني والدتي أخواني أخواتي ما يقبلوا مثل هذا الكلام. الحمد لله الزوجة ماشية في طريقي، الأولاد أيضا صعب عليهم لأن يعني أولادي يحتاجون إلى دور تنشئة. نعم مثل هاي نطرحها بشكل مخفف داخل البيت نطرح، وأكو تأثير أيضا إيجابي على الأولاد، ولكن حتى هم يقتنعون بعدهم يحددون طريقهم وشخصيتهم فيما بعد. دور الأب والأم طرح الأشياء، الآن هم بعد يحددون كيف أنهم يقتنعون لا يقتنعون، بعد هذا راجع لهم. آخرون ينظرون إلى الفكرة اقتنعوا فيها صارت فكرتهم، ما اقتنعوا فيها، لكن الاقتناع عدم الاقتناع لابد أن يكون عن طريق الدليل. إذا أكو دليل بالمقالات أنا أعرض دائما للنقاش، وقد في المقدمة ذكرت أنه لا تأخذ الأفكار الموجودة في الكتاب كمسلمات، فكر فيها، إذا اقتنعت بها بالدليل صارت فكرتك دافع عنها، إذا ما اقتنعت بها مو بالضروري أن تأخذ بها. إذن لابد من خلال الاقتناع عن طريق الدليل عليها. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير. فصار الفرق أن سيرة المتشرعة، هذا الفرق الثاني، تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، والسيرة العقلائية ما نقول تكشف، نقول تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير. هذا الفرق، حفظه في الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، راح يمشي معاكم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، ويمشي معاكم حتى في بحث الخارج لمن الله يوفق أن يمشي في هذا الطريق. هذا الفرق بين السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. فأعيد، الفرق الأول فرق في التعريف، تذكر تعريف السيرة العقلائية وتعريف سيرة المتشرعة. الفرق الثاني أن السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير، وسيرة المتشرعة تكشف عن البيان الشرعي عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة. هذا الفرق طبعا يحتاج إلى شرح ضمن هذا الشرح الذي بيناه. بالتقريب التالي، أيضا الشهيد هنا يحاول أن يبين الآن كيف يدل عن طريق دلالة التقرير، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو السلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك. فإذا أكو ميل موجود عند العقلاء يدفعهم إلى ممارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته، هذا الشرط الأول، أنه يكون السيرة تكون معاصرة للمعصوم، ولم يردع هذا الشيء الثاني، أنه لابد أن نثبت أن هذه السيرة موجودة في عصر المعصوم. وثانيا طبعا في الحلقة الثانية الشهيد يبين أنه كيف يمكن أن نستكشف أن هذه السيرة العقلائية موجودة في عصر المعصوم. على مستوى الحلقة الأولى ما طارح، على مستوى الحلقة الثانية. والشيء الثاني نثبت أن المعصوم قد أمضى هذه السيرة، فلم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا. مثال ذلك، سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك. يعني الناس في عصر المعصوم عليه السلام كانوا يأخذون بظهور الكلام، حتى أصحاب الأئمة عليهم السلام يسمعون الرواية من المعصوم يأخذون على أساس الظهور، ظهور الكلام في المعنى. هل المعصوم ردعهم؟ ولابد أن نأتي أيضا إلى الروايات نبحث أن المعصوم هل ردع الناس عن الأخذ بظهور كلامه أو لا. ما نجد هناك رواية تدل على أن المعصوم قد ردع، يعني قال أيها الناس لا تأخذوا بظهور كلامي وإنما أنا أبين لكم طريقة أخرى في فهم الكلام. نقول ماكو روايات، تسأل بأن عدم وجود الرواية مو دليل، لأن أكو روايات كثيرة فقدت. فمن المحتمل أن المعصوم قد ردع ولكن لم يصل إلينا شيء. الجواب أنه ليس من المعقول أن عندك 14 معصوم وكلهم يردعون الناس عن الأخذ بظهور الكلام، معنى ذلك لابد من وجود عشرات الروايات، مئات الروايات التي تمنع الناس من الأخذ بظهور الكلام، لأن الأخذ بظهور الكلام مترسخ عند الناس، فعندما يريد الإمام أن يعترض على ذلك لابد أن يعترض بمئات الروايات، مثل ما صار عندنا الاعتراض على القياس. الأئمة عليهم السلام كانوا معترضين على القياس، القياس مترسخ عند الناس، فأتوا بكثير من الروايات أنه لا تأخذ بالقياس. فلو كان مثل الأخذ بظهور كلام المتكلم هذا الأمر المترسخ عند الناس، لو أن الإمام عليه السلام المعصومين عليهم السلام كانوا معترضين عليه، فعلى أقل التقادير تصل إلينا نفرض 5 روايات 6 روايات 10 روايات تمنع الناس من الأخذ بظهور الكلام وتبين للناس كيفية التعامل مع كلام المعصومين عليهم السلام. وطالما أننا لا نجد مثل ذلك فنستكشف أنه لا يوجد ردع من المعصوم عن هذه السيرة العقلائية، معنى ذلك أن المعصوم راض عن الأخذ بظهور كلام المتكلم. وعدم ردع المعصومين عن ذلك فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام كما بينت الآن بهذا التفصيل، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي، وعلى أقل التقادير تصل إلينا بعض الروايات التي تردع، لأن هذا الأمر مترسخ عند الناس فلا بد أن يجابه بنفس الطريقة بنفس القوة كما حدث في القياس. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية كما مر سابقا، إضافة أو كما مر الآن إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. إذا صار عندنا حجية الظهور أكو دليلين، سيرة عقلائية وسيرة المتشرعة. طبعا نقف إلى هذا المقدار إن شاء الله السنة القادمة إذا توافقنا نكمل هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. يعني هذا الفقيه يقرأ الرواية، شنو يأتي في ذهنه من معاني، يفهم فيعطيك الفتوى على أساس ما يفهم من الرواية. يعني لما يسمعون الرواية من المعصوم كل واحد يفهم فهم معين، وبهذا الفهم العام الموجود عند الناس الفهم العرفي، فيفهمون من الرواية، فيأتي هذا الراوي يقول عن الإمام الصادق عليه السلام ويروي الرواية، وأحيانا يروون الرواية بالمعنى مو باللفظ، يروي الرواية بالمعنى، لذلك تجد نفس الراوي تجد أن الألفاظ مختلفة في الرواية. هذا اللي يقرأ الروايات يرى أكو ألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، قد تجد أحيانا فاء وقد تجد الراوي الثاني واو، أو قد تجد أحيانا تجد كلمة مختلفة. نعم ينظر إلى المتن، فأول شيء ينظر إلى الرواية الصحيحة يقول آخذها، بعدين ينظر إلى المتن إلى المعنى، من خلال المعنى يقول لك هذا واجب أو يقول لك مستحب. لذلك عندنا اختلاف بين الفقهاء، شيء قد يكون في السابق واجب الآن لا صار مستحب. مثلا نفرض أهل الكتاب كانوا في السابق راجع الفقهاء السابقين يقولون بنجاستهم، الآن يقولون بطهارتهم، من أين فهموا؟ من الآيات والروايات إنما المشركون نجس، هذا النجس يعني نجاسة معنوية أو مادية، وسابقا يقولون نجاسة مادية ومعنوية، فصار عندنا نجاسة الكتاب من باب المثال. نقول لا، النجس يعني النجاسة المعنوية، ماديا طاهرين ولكن هذه النجاسة معنوية، يعني أرواحهم قلوبهم نجسة. وثنين لا، بعد النجاسة عندهم ونجس نجسين. نعم يختلف. نعم، فهذا يرجع إلى البحث اللغوي في الفرق بين النجس والنجس، فلا بد هذا الفقيه يروح إلى اللغة يبحث بأن هناك هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد، فيبحث من خلال البحث يقول بأنه يوجد فرق أو لا يوجد فرق. بعد هذا شغل الفقيه مو شغلنا، بعد نأخذ النتيجة من الفقيه. أكو أسئلة؟ الآن صار عندنا نظرة عن قضية السيرة العقلائية، الآن في كيفية التعامل، نحن كيف نتعامل مع السيرة العقلائية، الأعراف الاجتماعية الموجودة. لا بد أن نلتفت أنه كيف نتعامل مع هذه الأعراف الاجتماعية حتى نأخذ من بعضها ونترك بعضها، بل نحاول أن ننشئ سيرة اجتماعية، أو هذه السيرة الاجتماعية أو الأعراف الاجتماعية التي تتناسب مع ديننا، حتى نساهم في إنشاء عرف اجتماعي جديد ضمن هذه الأعراف الاجتماعية التي منشأها من كثرة المال بأيدي الناس. فهم الآن المعاشات هم راح يزيدونها، وتجدهم الأشياء الأخرى التي تأتي من كثرة الأموال في أيدي الناس، هذه الأشياء الأعراف الاجتماعية التي تنشأ من ذلك. يتغلب، أكو أسباب للتغلب. لماذا يتغلب على الإنسان المؤمن؟ ولماذا هذا المؤمن، يعني نسأل لماذا هذا المؤمن يطلب مهور مثلا غالية؟ يوجه لهذا المؤمن لماذا؟ يقول تأثرا بالعرف الاجتماعي. أنت إنسان مؤمن، كيف تتأثر بعرف اجتماعي فيه كراهية مع دينك؟ يوجد كراهية في غلاء المهور، فإذا كان في كراهية لماذا تأخذ بهذا المكروه؟ يقول طوف، نتسامح بالأشياء المكروهة. إذا الإنسان يتسامح بالأشياء المكروهة لابد أن يراجع إيمانه، لأنه لابد أن ينظر إلى العقيدة. هذا المكروه جاء من الأئمة عليهم السلام عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، من جبرائيل، من الباري، فأكو سلسلة موجودة. هذه السلسلة لا يمكن أن نتغاضى عنها، نقول هذا مكروه، يجوز العمل بالمكروهات فنعمل بالمكروه. وجوب من وين أدري؟ مو وجوب اجتماعي صار، لكن تغلب. وهذا المؤمن لماذا صار عنده هذا الوجوب، مع أن الدين ما في وجوب أنه يخرج زوجته إلى الوظيفة، لأنه يريد أن يقترض قرضا بمقدار 100,000 أو 200,000 دينار حتى يبني بيتا فخما، يضطر أن يخرج زوجته إلى شغل داخل بيت. أكو مو وجوب، ومن باب الاستحباب للمرأة، ولكن حينما يعقد الرجل على المرأة هل هناك شروط ضمنية ضمن العقد، مثلا أن المرأة تعمل في البيت؟ إذا يوجد ضمن العرف الاجتماعي هذا الشرط، الآن طبعا في مجتمعنا ما موجود الآن ضمن الشرط أن المرأة تكون موظفة ضمن العقد، طبعا تغير هذا الشرط، سابقا لا، معروف أنه يوجد شرط ضمني بأن المرأة تعمل في البيت، فهذا الشرط يحافظ عليه. كل شيء آخر ما نشرب في هذا الأمر، أنه يجوز أو لا يجوز، أنه يلتزم فيه أو لا يلتزم فيه، فهذا الفقيه حدده. بس الآن أكو شروط ضمنية ضمن العقد، عقد الزواج، ضمن أي عقد آخر هناك شروط موجودة عرفية، هذه الشروط العرفية أيضا تدخل ضمن العقود التجرى في المجتمع. على كل هذا الفقهاء يبحثون فيها عليها. نعم، مرة ثانية السؤال. نعم. لا، عدم ردع المعصومين عن سيرة المتشرع ما عندنا، لأن سيرة المتشرع ناشئة من كلام المعصوم، من فعل المعصوم، من تقرير المعصوم، فالردع راح يصير في السيرة العقلائية. الحين سؤالكم شنو؟ إن ما يردع طبعا تقديس الحكم شرعي، أنه راح نعرف الجواز، أن هذه السيرة العقلائية جائزة، هذا العرف الاجتماعي جائز، إذا لم يردع المعصوم معنى جائز. كما أنه في التصرف الفردي أن المسح منكوسا جائز، فهذا العرف الاجتماعي صار جائز. جائز مو بالضرورة يعني جائز مباح. الآن هل نأخذ به أو لا نأخذ به هاي مرحلة ثانية تصير، حتى لو مباح. يعني المعصوم لم يردع، ما قال هذا واجب أو مستحب، لم يردع، نفهم المباح الإباح. الآن في كيفية التعامل مع المباح أيضا يأتي الأشياء الأخرى في الدين تبين لنا أن هذا المباح نأخذ به أو لا نأخذ به. أخذت شيء نماذج من الامتحانات السابقة أو لا؟ في الكتاب، في آخر الكتاب أنا ذاكر مجموعة من الأسئلة، هاي الخلاصة في كتاب الخلاصة آخر الكتاب أكو مجموعة من الأسئلة شاملة للمنهج كله. بعض هذه الأسئلة تأتي بالامتحان، يعني أنا أنظر لها، وأحيانا لا أأتي بأسئلة جديدة ما تروح تتراوح عن أو تخرج عن هذا الإطار، أنه الشيء الموجود في الكتاب وما راح نخرج عن هذا. نعم، طبعا يحتاج إلى بعض الأسئلة إلى شرح، يعني ما يقتصر فقط أن الآن الطالب يقول لي أن سيرة المتشرع تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة ويسكت، هذا مو كافي، هذا حفظ، قد الطالب يحفظ العبارة يذكرها، ما يبين لي بأن الطالب فاهم قاعد شي يكتب أو ما يفهم، يعني واضحة عند المسألة أو لا، فأحتاج إلى شرح، يعني كل سؤال يحتاج إلى شرح. فالأسئلة بين المصطلحات، يعني المصطلحات الموجودة في الكتاب اذكر الفرق بالمصطلحات، وأكو أجب عن الأسئلة التالية، وأكو صح وخطأ، طبعا الصح والخطأ يحتاج إلى دقة في القراءة، قد أحيانا كلمة تتغير من صح إلى خطأ أو العكس، مع تصحيح الخطأ. يعني بعض الطلبة في السنوات الماضية يكتب صح أو خطأ بس ما يصحح الخطأ، نص الدرجة تروح عليه، فانتبهوا مع تصحيح الخطأ. فهذه النوعية الأسئلة الموجودة مثل ما مر في السنوات الماضية عندما كنت أعطيكم الامتحانات، حتى طبعا أنوع الأسئلة حتى من باب صح وخطأ ومن بعض الاصطلاح من بعض الإجابة، حتى أكو تنويع بالأسئلة، نشوف هذا الطالب مقدار اللي هو مستوعب من المادة. وطبعا هم أنظر إلى الأول كم الدرجة اللي يبها أصعده، مثلا نفرض الأول ياب 90، أعرف بأن الامتحان قد يكون صعب على أذهان الطلبة، هذا 90 أصعده إلى 100 وأصعد الباقي، من معناته الامتحان إما قد يكون صعب أو أن الوقت غير كافي، لأن أسئلة كثيرة حطانا التنوع بالأسئلة، فمعنى ذلك إما صعب أو أن الوقت غير كافي، فأنا أصعد الأول إلى 100 وأصعد البقية على أساس هذا الأول. فإذا الأول يجيب 100 فأنا بعد ما أزود الطالب، نعم أحيانا أعطي درجتين ثلاثة من باب الإضافة على الطالب حتى نصعدهم شوي نساعده. نعم، هذا الإشكال أنا إنه يعطون من نفسهم، أنا جاوبتهم، أتكلم في أظن محاضرتين أو ثلاثة عن غلاء المهر أيضا مسجد الإمام الحسن عليه السلام العام الماضي، فقلت بأنهم يعرضون، يقول ما نشترط، هم يعرضون، إذا عرضوا هذا أيضا إنسان مؤمن يبي بركة المرأة في قلة مهرية ولا ما يبيها الرواية، فهو يقول أنا ما أبي هذا المهر، أبي أقل، هو يحط المبلغ اللي يرى بأنه يتناسب مع قلة مهرها. احنا بنغير هذا الوضع الاجتماعي، احنا بنغير هذا الوضع الاجتماعي. احنا يعني المرأة من تروح تسوي ثوب الزفاف مثلا بألف دينار ما يعتبر حاجة هذه، فقاعد احنا نجيب حاجات مصطنعة ما يحتاجها الانسان في قضية الزواج، انه لابد ان يكون عندي ألف مدعو حتى انا اجيب بوفيه مثلا بألف دينار. إذا أكو أشياء قاعد نسويها لكن لا داعي لها، ما لها داعي، أن الدعوة تكون عامة في صالة عامة، مو بالضرورة أن يكون بذلك، يعني راح يصير مصاريف أكثر، فنقدر نقتصد. أنا الآن بنتين زوجتهم عندي بمئة دينار، طبعا الزوج الشاب يعطيها ما مسؤول أنا، ذاك بعد كيف هو، أنا شرطي في العقد أن يكون مئة دينار، وزوجت بنتين الآن قد احنا ندفع شيء من جيبنا، ولكن الامر ماشي، الان هم يبون يشترون لها ما يشترون لها شيء اخر ما لي شغل فيه، يعني الزوج يريد ان يشتري لزوجته شيء معين، هذا شيء راجع له هو، بشرط أن يكون 100 دينار هو، ونأخذ منهم فقط 100 دينار. الآن أعطوا أو ما أعطوا ما مهم عندنا. هذه البنت الذي الإنسان يصرف عليها 20 سنة، الآن في آخر حياته يتحسس يصرف عليها 1000 دينار أو 500 دينار أو 300 دينار، ويريد أن يجعل كل الثقل على الزوج. أنت الآن خلال هذه السنوات، الآن هذه البنت تريد أن تسوق سيارة، تروح تشتري لها سيارة ب5000 دينار، فليش في وقت زفافة تتحسف أن تدفع مثلا 200 دينار أو 300 دينار؟ وش الفرق الآن؟ إذن الإنسان خليه يساهم، يعني يصير المساهمة من الطرفين ما في مشكلة، أنه أيضا يساهم بشيء حتى أيضا نخفف، لأن هذا الشاب يريد أن يتزوج هو يقترض، وإن كان يعطونا 4000 2000 قرض، ويقترض فوق هذا أيضا 1000 دنانير، ويظل يسدد سنوات حتى يستطيع أن يسدد هذا المبلغ. فمن أجل الزواج، والبعض هم ملاحظين أسبوع أسبوعين وصار الطلاق بينهم. في مجتمعنا موجود هذا، يعني كثير من الناس صار الطلاق بينهم، معنا صرفوا كثير من الآلاف من الدنانير. نحن نساهم في تكوين عرف اجتماعي جديد في المجتمع، أنه يتناسب مع قلة المهور بما يتناسب مع هذا الدين. ودورنا الآن كمؤمنين، وخاصة طلبة حوزة أيضا، يصير مسؤولية أكبر عليهم. المؤمنين عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم، وطلبة الحوزة أكثر، والعلماء عليهم أيضا مسؤولية أكبر. تدريجيا كل ما الإنسان يصعد في هذه الدرجات، يعني يكون موقعه ومكانته أكبر، مسؤوليته تصير أكبر. المطلوب منه أن يغير هذه الأوضاع الاجتماعية تدريجيا. علماء دورهم هم يطبقون ويطرحون هذه المواضيع، وأيضا المؤمنين مو فقط أنهم يعترضون، لابد أن يأخذوا هذه المواضيع يطبقونها أيضا في حياتهم، حتى ينشأ عندنا تدريجيا هذا العرف الاجتماعي الذي يتناسب مع الدين، لأنه يكون يسير في طريق خلاف الدين ونحن ندعي أننا مؤمنون. كيف ندعي أننا مؤمنون ونحن لا نأخذ ما يقول به أهل البيت عليهم السلام من رسول الله، من جبرائيل، من الباري عز وجل؟ فلابد أن نرى هذه السلسلة الذهبية حتى نحن نكون أيضا فردا ضمن هذه السلسلة الذهبية. فصر أنت من الفقيه، من الإمام، من رسول الله صلى الله عليه وآله، من جبرائيل، من الله عز وجل، فتكون ضمن هذه السلسلة الذهبية. نعم، قلنا الآن أكو مصاريف زائدة ما لها داعي أصلا في العقد. يعني الآن لماذا المرأة تشتري شبكة مثلا 2000 أو 3000، ويمكن الاقتصار على شيء، وهناك شبقات صغيرة، يعني ممكن، لماذا الإصرار على أن يكون من الماس أو يكون من هذه الأشياء، أحجار كريمة أو مندشين، من هذه الأشياء التي تسبب بأنه هذه الشبكة تكون 2000 أو 3000 دينار؟ يمكن التقليل من مصاريف المهر، يعني من الممكن أن تتزوج البنت ممكن ب500-600 دينار وتنتقل إلى بيت زوجها، وهذا المال ينفع الزوج أيضا في تأسيس بيته، وفي مصاريف إلى 10 سنوات قدام يصرف من هذا المال بدل هذا الإسراف الزائد في حفلات الزفاف. طبعا احنا ما حسبنا معد الآن المدعوين ونفانيف المدعوات أيضا، هذا ضمن السعر حسبهم، تجد يعني في النهاية أن كل حفرة عرس قد تكلف 100,000-200,000 دينار. احسب النفانيف اللي هذه المرأة تشتري نفنوف من أجل أن تذهب إلى الزفاف، مرة واحدة تلبسها، بعد ما تلبسها مرة ثانية. فيحسب لو هذه الأموال تجمع الآن، هل يبقى لدينا فقير في العالم؟ قل ما يبقى عندنا فقير. فهذه المسؤولية ما تنطلق، يعني في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى، أنك إذا شربت كأس الماء ظل فيه نقطة، لا ترمي هذه النقطة. تقولي نقطة شنو تأثيرها؟ اجمع نقطة مع نقطة، اجمع مجموع الناس 6 مليارات إنسان على الأرض، كل واحد منهم يرمي نقطة، صار عندي 6 مليارات نقطة، صار عندي بحر. فإذن لا ننظر فقط إلى الأمر الجزئي، وإنما ننظر إلى المجموع، أن المجموع كم يصير في هذه الأعراس، وراح يصير كثير من الإسراف الموجود في هذه الأعراس. هاي تبرير للإنسان، يبرر فعله، وحتى لو ما يتبرع يجعله لنفسه، ولكن لا يصرف في هذه القضايا، يجعله لأشياء أخرى في حياته يحتاجها.
المشكلة أنه البنت
طب هذا عرف اجتماعي صاير عندنا، هذا العرف الاجتماعي اللي نشأ تدريجيا من الماضي من الممارسة. قلنا مجموعة من الناس يقومون بعمل لفترة زمنية، كل ما طال كل ما كثر العدد وزادت المدة هذا العرف الاجتماعي يترسخ أكثر. طبعا نتيجة الأهل موجودين ضمن المجتمع، الأهل متأثرين بهذه الأعراف وينقلون هذه الأعراف إلى بناتهم وإلى أولادهم، مثل ما صار الآن تربية في بلدنا على هذه الطريقة. على كل والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.